أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لجواز استئجار الصبي من وليه الإجباري أو ولي الاختياري للنيابة عن الغير في الصلاة عنه أو الصوم ونحو ذلك مثلا، فيما لو كان الصبي مميزا وبنينا على مشروعية عبادات الصبي، فهل حينئذ تصح الإجارة للنيابة في البين أو لا؟ من الكلام أنه أصل النيابة حينئذ صحيحة أو غير صحيحة في النيابة. الصحيح أن النيابة حينئذ أدلة النيابة أو ما يمكن أن يرتبط بالنيابة لا ينهض لأن يشمل الصبي المميز، وبالتالي لا تصح الإجارة. والوجه في ذلك هو أن ما يمكن أن يكون دليلا على صحة نيابة الغير أحد أمور ثلاثة لا رابع له: إما نفس الأدلة العامة التي حينئذ شملت أدلة المشروعية العامة من قبيل مثلا الأمر بالصلاة والأمر بالصوم وإلى آخره، ومنها أدلة الأمر ولو الندب والاستحبابي حينئذ بالنيابة في البين عن الغير، ولو النيابة تبرع والتي قد تجب حينئذ بعارض من قبيل الناذر أو من قبيل الاستئجار وشيء من القبيل. إما هذا أو أدلة العبادات التمريني، أدلة الأمر بالأمر بشيء الذي هو أمر بذلك الشيء من قبيل مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع والصوم وهم أبناء سبع، هذا دليل تاني. والدليل الثالث الذي يمكن أن يكون في مقام نفس الأدلة العامة التي هي ثابتة بحق المنوب عنه واللي بده يتحملها حينئذ النائب في البين اللي هو صبي حسب الفرض. عندنا أحد هذه الأمور الثلاثة في البين، وشيء من هذه الأمور لا ينهض لأن يكون دليلا على صحة نيابة الصبي المميز عن المكلف الذي فاتته الصلاة أو الصوم أو الحج. وذلك أما بالنسبة للأدلة العامة في البيت، والتي منها دليل المشروعية والتي منها دليل نيابة ومشروعية نيابة حينئذ أي شخص عن شخص آخر ولو على نحو الأمر الندب، لأنه الأوامر النيابية هي ولو على وجه التبرع وعلى وجه الاتيان بها حينئذ من دون أجرة ومن دون نذر ومن دون هذه الخصيات الأخرى، يعني بما هي في نفسها في البين. هذه الأدلة حينئذ الدعوة أنها مخصوصة فقط وفقط بالنسبة لخصوص البالغ ولا تشمل حينئذ غير البالغ، يعني لا تشمل الصبي حتى ولو كان مميزا. ليه؟ بأدلة رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وما لم يبلغ حينئذ قلم التشريع مرفوع عنه في البين، وإذا ما كان مرفوعا عنه فحينئذ شيء من هذا القبيل سوف حينئذ لا يتأتى بحقه. يعني لا أدلة مشروعية وجوب الصوم، لا أدلة مشروعية وجوب الصلاة، لا أدلة مشروعية النيابة ولو النيابة الندبية والاستحبابية التي قد تجب لعارض من قبيل الاستئجار ومن قبيل النذر وهكذا، كل ذلك حينئذ لا تكون مشمولة بالنسبة له لمكان حينئذ رفع عن الصبي القلم حتى أو رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. هذا اللي بده يقال فيه. إذا الدليل، فهذا الدليل حينئذ لا يساعد لمكان المخصص. طيب الدليل الثاني وهو الأمر بالصلاة وهم أبناء السبع، والتي استدل بها على مشروعية عبادات الصبي، وما فيها خصية بالنسبة للصلاة والصوم، بل هي سيالة لكل العبادات التي تصدر من الصبي في البين. هذه إن دلت بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، إن دلت قصار ما تدل على خصوص ما لو كان إتيان الصبي بالعبادة عن نفسه، لا في مقام الإتيان بالعبادة عن غيره في البين. فالدليل الأول لمكان المخصص هو حديث رفع القلم، منصرف حينئذ إلى خصوص البالغين فلا يشمل الصغار. والدليل الثاني وهو مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، بناء على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، إنما تدل على مشروعية عبادات الصبي في نفسه، مش مشروعيته في مثلا عباداته التي يأتي بها عن الغير حينئذ فيه. هذا هو الظاهر، مروهم بالصلاة وأبناء سبع الصلاة لي يأتون بها حينئذ عن أنفسهم، الصوم الذي يأتون به عن أنفسهم. ويقول نحن نأمر أبناءنا إذا بلغوا الخمس، الإمام سلام الله عليه، يعني يأتوا بالصلاة والصوم عن أنفسهم، مش يأتوا بذلك حينئذ فعل عن الغير ونيابة عن الغير ولو تبرعا في المحيط. إذا حينئذ واضح منصرف فرد الدليلين ما فينا حينئذ نصير إلى شيء منه. الدليل الثالث اللي هو عبارة حينئذ عن الأدلة المشروعية وأدلة مثلا وجوب الصوم وجوب الصلاة وجوب الحاج وإلى آخره بحق المنوب عنه، اللي هو حينئذ مكلف وبالغ وعاقل وإلى آخره. هذا حينئذ لا يصلح بوجه من الوجوه لأن يكون دليلا على مشروعية العمل النائب في البين. ليش؟ لأنه هذا قصار ما دل كما مر في محله، أنه فقط وفقط يدل على مشروعية عبادة حينئذ هذا البالغ العاقل، مثلا أنه يجب عليه الصلاة، وهذا دليل يجب عليه أقيم الصلاة مثلا لله على الناس حج البيت، بالنسبة كتب عليكم الصيام وهو كره لكم، عفوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هذه الأدلة اللي حينئذ في المقام، وهذه مخصوصة بالنسبة للمنوب عنه، لا ربط لها بالنسبة للنائب. أدلة مشروعية العمل النيابي، يعني النيابة في العمل عن الغير اللي في الأعمال العبادية، لأنه عباديتها بمعنى أنه اشترط فيها المباشرة في البيت، فكيف حينئذ صح فيها النيابة بقيام الغير حينئذ عن المنوب عنه؟ هذا حينئذ له ربط بأدلة خاصة من قبيل أدلة مشروعية النيابة ولو التبرعي، ما له ربط حينئذ بأدلة التي ثبتت بالنسبة للمنوب عنه لعبادات المنوب عنه في البين، لا ترابط فيما بين هذين الربطين حينئذ في البين. ما يدل على مشروعية عبادة النائب مش أدلة حينئذ مشروعية عمل وفعل المنوب عنه، أدلة مشروعية فعل المنوب عنه إذا مخصوص بالمنوب عنه ولا ربط له بالنسبة للنائب لا من قريب ولا من بعيد. تنزيل مثلا أو ادعاء النائب أن فعله هو فعل المنوب عنه أو مش، هذه أدلة النيابة اللي تذكر في محلها، ما إلى ربط لا من قريب ولا بعيد حينئذ بذلك. فعلى هذا حينئذ الأساس شيء من هذه الأدلة الثلاثة لا يمكن أن نحصل ونخلص من خلاله إلى أن يشمل نيابة الصبي ولو المميز عن المكلف في تلك الصلوات التي حينئذ فاتته في حياته أو الصوم الذي فاته في حياته، وبالتالي حينئذ سوف لا تكون نيابته صحيحة. وإذا لم تكن نيابته صحيحة، إذا لم تكن نيابته صحيحة في أبين لا يصح حينئذ استئجاره لذلك. هذا حاصل وملخص المطلب. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، طارة نبني على تمرينية عبادات الصبي وأن عبادته عبادة صورية في البين، تجريبية امتحانية، حتى إذا ما بلغ حينئذ لا يقصر في شيء من التكاليف. وأخرى نبني لا على أنه عبادته شرعية، على التقدير الأول على صورية عبادته في البين، حينئذ ما في شيء مشروع في حقه حتى ينوب عن الغير حينئذ في ذلك، فإنه هو عمل صوري وهذا العمل الصوري لا يكتفى فيه به في مقام الاجتزاء عن المنوب عنه وإبراء ذمته مما اشتغلت به من صلاة وصوم وإلى آخره. وإن كانت عبادته مشروعة، هذا التقدير الثاني، إذا بنينا على مشروعيتها، مشروعية عبادة مشروعيته بالنسبة في نفسه وما إلى رابط حينئذ بالنسبة للمنوب عنه في البحر. والأدلة العامة، الأدلة العامة لمشروعية النيابة هذه منصرفة إلى خصوص البالغ لحديث رفع القلم، وأدلة حينئذ مشروعية عبادات المنوب عنه هذه ما إلى ربط حينئذ بنيابة أو بعمل النائب الذي يقوم به عن المنوب عنه في البيان. يعني كيف ما برمنيها هذه النتيجة. هذا ملخص حينئذ المطلب في البيان. هلأ بيبقى يحاول البعض كالسيد الحكيم رحمه الله عليه انه حتى انه ما في ترابط، وهذه اشار له السيد الحكيم واتبعه بعض المتاخرين ايضا، انه ما في ترابط بين مشروعيه عبادات الصبي وبين صحه نيابته عن الغير في البحر، لانه قد نبني على مشروعيه عبادات الصبي كما بنينا عليها ومع ذلك حينئذ لا تصح النيابه عن الغير. ما في اذا التلازم مش موجود في البحر. ليش مش موجود التلازم؟ يذكر له جملة أمثلة. مثلا واحد مثلا على سبيل الفرض كان مقيما أو كان مسافر، خلينا نفترض كان مسافر، لا يشرع في حقه حينئذ الصلاة التامة في البحر، واضح مش مشروعة في حقه، بس فيقضي حينئذ عن الغير. واحد شخص مسافر وغير فكانت غير ميت مثلا فتته الصلاة حينئذ تامة في البحر، قطعا فيه يقضي عنه تلك الصلاة التامة مع أنه غير مشروع في حقه حينئذ شو التمام، واضح التمام غير مشروع في حقه ومع ذلك جاز له نيابته عن الغير في مثلا الصلاة التامة. وهكذا حينئذ من أمثلة كثيرة يمكن أن تفترض، ذكر 3-4 أمثلة من هذا الطراز ومن هذا القبيل في البين، حتى يقول السيد الحكيم أنه ما في ترابط ولا تلازم بين مشروعية عمله وفعله العبادي وبين حينئذ النيابة عن الغير. قد لا يكون مشروع مع ذلك تصح النيابة، كذلك العكس صحيح، أنه قد يكون مشروعا ومع ذلك حينئذ لا تصح النيابة في البحر. هذا الكلام بهالمقدار، هذا الكلام بهذا المقدار قابل للجواب بنكتة أشار لها المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على المتن. وحاصل نقطة، وهون بدنا نبين المطلب من يعني بالنقطة التي ينبغي أن يبنى عليها المطلب. التفتوا، وقت المنقود بمشروعية عبادات الصبي ونجي من ننظر بعدم مشروعية مثلا صلاة التمام بالنسبة لل المسافر في البين، مع ذلك جاز له النيابة عن الغير حينئذ في صلاة تامة. هذا اللون من النقد في البين أو الاستشهاد والتنبيه لا يرجع لمحصري. ليه؟ لأنه وقت اللي عم نحكي حينئذ عن مشروعية عبادات الصبي عم نحكي عنها عن المشروعية بحسب أصل الاقتضاء في البين. وبعبارة أخرى، وقت اللي بنحكي مثلا عن حكم تكليفي، هذا الحكم له عدة مراتب. المرتبة الأولى اللي هي مرتبة الملاك والمصلحة الملزمة في البحر. أولا نجي بنحكي إنه هذه المصلحة الملزمة، المصلحة الملزمة، هل هي ثابتة بالنسبة للصبي ولو المميز أو غير ثابتة في البحر؟ هذا مطلب. المطلب الثاني لا، لنقول أن المصلحة الملزمة مش بالنسبة للصبي، المصلحة الملزمة بالنسبة لي الغير اللي هو المنوب عنه، لكن هل يكون الصبي محلا لتحمل ولتقبل هذه المصلحة الملزمة أو لا يكون حينئذ كذلك؟ إذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له، والذي على أساسه حينئذ نقول بأنها مثلا عبادة الصبي حينئذ مشروعة أو ليست بمشروعة. يعني بنينا على مشروعية عبادة الصبي، بس مشروعية عبادة الصبي في مجال وفي وادي، ومسألة أن يكون هنالك مصلحة ملزمة يتقبلها ويتحملها الصبي سواء عن نفسه ولو بعارض اللي هو مسألة الإجارة مثلا، أو لا عن الغير اللي هو المنوب عنه، هل يكون محلا لهذه المصلحة الملزمة في البين أو لا؟ وبعبارة ثالثة خصوصية البلوغ. خصوصية البلوغ، إذا جينا نحكي بمبادئ الأحكام، هل هذه الخصوصية لها مدخلية في حدوث وفي نشوء المصلحة أو أنه لا، ليس لها هذه المدخلية في البلوغ؟ وإن شئتم قلتم بأن البلوغ هل هو من قيود الاتصاف أو من قيود التردد في البلوغ، بمعنى أن الفعل لا يتصف بالمصلحة، أن الفعل لا يتصف بالمصلحة إلا إذا كان مرتكبه وفاعله حينئذ مثلا بالغ، أو أنه لا، الفعل متصف بالمصلحة اللزومية، وعم نقول بالمصلحة، المصلحة اللزومية في البين على كل حال، واضح، حتى ولو لم يكن من يرتكبه حينئذ بالغا، غايته أنه لا تترتب المصلحة اللزومية ولا تتأتى على الفعل الخارجي إلا إذا كان صادرا من خصوص البالغ دون غير البالغ في البالغ. وهذا هو منظور المحقق العراقي من تلك الحاشية اللي وعدتكم أنه بدنا حينئذ نبينها في هذا المجال في البالغ. هاي هون فينا ندخل حينئذ على المطلب حتى نقول بمشروعية وعدم مشروعية عبادات الصبي. إذا وإذا بنينا، حتى بنينا على المشروعية في البين، هل يكون حينئذ محلا لأن ينوب عن الغير حينئذ فيه فعله، حتى ولو كانت هذه المصلحة اللزومية مش هو المخاطب بها، مش هو المطالب بها، وإنما المطالب بها الغير، ولكن هذه المصلحة اللزومية هل يمكن أن تترتب على الفعل فيما إذا كان هذا الفعل صادر من غير البالغ في البين؟ إذا ما قلنا بأن البلوغ يكون شرطا إما في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة أو لا في ترتب المصلحة اللزومية على الفعل الصادر من المكلف فيما لو كان بالغا، لا فيما لو كان مثلا صبيا ولو مميزا في البين. بحسب ما لدينا حينئذ من الأدلة، المصلحة اللزومية إن كانت يعني، والصح مبارح نحن حكينا وأشكالنا على السيد الخوئي وعلى من قال بأن الرفع يكون رفع فقط وفقط للإلزام وللكلفة ورفع للثقل التكليف في البين، أزل من هذا ما بيكون في عندنا رفع. لكن في المقابل قلنا أيضا أن هذه الملاكات التي تكون حينئذ محفوظة في البين، أي ملاك يكون ثابت بالنسبة للصبي أو الطفل المميز، هل هو نفس ذاك الملاك اللزومي الذي كان في حق البالغ يكون ثابت بالنسبة للصبي المميز في البين؟ إذا كان هذا الملاك اللزومي واضح أنه لا، يعني ليس مجرد الإتيان بذلك الفعل يمكن أن يحقق ذلك الملاك اللزومي، إذا ما أخذنا حينئذ البلوغ مثلا كما أخذنا مثلا العقل حينئذ شرط في صحة التكليف، بمعنى أنه من شرائط الاتصاف بالنسبة للملاك أو لا أقل من شرائط الترتب بالنسبة للملاك في البين، يعني أنه المطالب به إذا حكينا بالرشنيها عمليا بعملية الإزاء مطالب حينئذ بتحقيق تلك حينئذ المصلحة. فإذا ما كانت سنخ مصلحة لزومية ولم يكن المكلف محلا لأن تتأتى منه تلك المصلحة اللزومية في البين، لأن تترتب المصلحة اللزومية على فعله، لا شك ولا إشكال أنه حينئذ لا تصح منه النيابة حتى لو كانت عباداته مشروعة حينئذ في نفسها في البين. هذا ملخص وحاصل ما نريد أن نشير له في البين، واختصره المحقق العراقي بها التعليقة الوجيزة، أشار لها هنا وأشار لها أيضا بالبحث الصلاة الاستجارية، نفس الصلاة الاستجارية أشار إلى نفس حينئذ هذه النقطة، وهذه التي على أساسها يمكن أن نقول حينئذ بعدم الإزاء. هلا بلا ما ندخل حينئذ بالنكات الثبوتية، لأنه ببحث الإزاء مر معكم إزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقع، إزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي في البين. بالإزاء الأمر الاضطراري في بحث ثبوتي وبحث استظهار، بالبحث الثبوتي حينئذ المصلحة الاضطرارية مرة وافية بتمام الملاك، مرة وافية ببعض الملاك، المقدار المتبقي حينئذ قابل الاستيفاء غير قابل الاستيفاء، إذا ما كان قابل الاستيفاء كان مقدارا لزوميا أو لا كان مقدارا ترخيصيا، وحكم مصلحة أول الوقت وأصل الوقت وشو إلى آخره، هذا اللي بلا ما ندخل بهذه كلها سوي، بس نرجع لهذه النقطة حيث يناط التكليف بالبالغ بنقطة ما. وقت نحكي نحن بالتالي عن المصلحة اللزومية، لأنه التكليف تكليف مش بلقلقة الإنشاء، التكليف مضمونه، ومضمونه حينئذ بالملكات وبالمصالح حينئذ اللزومية. المصالح اللزومية قطعا حينئذ لا تناط بغير البالغ في البحث. المصالح اللزومية لا تناط بغير البالغ، سواء كانت أن المصلحة اللزومية يكون البلوغ قيدا في اتصاف الفعل بالمصلحة اللزومية أو لا، قيد من قيود حينئذ الترتب على كل حال حينئذ للبلوغ يكون له دار وله مدخلية، ويكون مثابة القيد والشرط حينئذ لاتصاف الفعل بالمصلحة أو لترتب المصلحة على الفعل فيما لو أتى به المكلف البالغ، لا فيما لو أتى به غير البالغ في البحث. حتى في المصالح اللزومية التي هي للمنوب عنه لا يكون حينئذ غير البالغ محل تحمل هذه المصالح. طيب شو بيكون بحق البالغ إذا قلنا في عنا عبادات مشروعة في كل ما لدينا هي المصالح، مصالح حينئذ غير لزومية، نفس المصلحة الموجودة في الصلاة بس مصلحة حينئذ لم تبلغ حد اللزوم في البين حينئذ. وهذا اللي بيكون في تصالح به بين مقام الإبراز ومخاطبة غير البالغ ومقام حينئذ أصل الجعل وما وراء الجعل حينئذ من مبادئ الحكم في البين. يعني بمقدار ما في مبادئ محفوظة بالنسبة لغير البالغ بهالمقدار حينئذ في مخاطبة للبالغ، ولو من خلال الخطابات العامة في البين. شيء أزل من هذا حينئذ لا نقوله في البين. هذا حاصل وملخص ما يصلح لأن يكون دليلا على عدم صحة النيابة في البين رغم الالتزام بمشروعية عبادات الصبي، فضلا عن دعوة أن عبادات الصبي ليست بمشروعة وإنما هي عبادات تمرينية في البين. على كلا التقديرين لا تصح حينئذ النيابة بوجه من الوجوه. وهذا اللي استقوى جملة وافرة من المعلقين، الميرزا رحمة الله عليه ذهب إليه، السيد البروجرد المحقق العراقي، السيد الخو الإمام، السيد القلبيجاني، الكتار 7-8 حينئذ من علقوا على المتن حينئذ ذهبوا إلى عدم صحته في البحث. واضح. نعم السيد الحكيم قدس سره في شرح الاستدلالي، لأنه بالتعليق ما عندهش تعليق، في شرح الاستدلالي حينئذ ذهب إلى صحة النيابة، والدليل هي الأدلة العامة حينئذ لمشروعية عبادات الصبي. ما بدنا دليل خاص ليمروهم بالصلاة وهم أبناء سابع، ولا نفس الأدلة العامة اللي هي خطاب غير مخصوص بخصوص البالغ بل يشمل حتى غير البالغ في البين. وحديث رفع القلم إنما هو الرفع للإلزام والكلفة والثقل أو رفع للاستحقاق في البين، وبالتالي حينئذ تبقى تلك التكاليف. يعني حتى المصلحة اللزومية تكون ثابتة في حق غير البالغ كثبوتها في حق البالغ في البين. هو هذا المقدار اللي نحن نتحفظ به فيما ذكره السيد الحكيم قدس سره في المقام. فالصحيح هو أنه لا تصح إذن عباداته مشروعة لكن لا تصح النيابة، فلذا لا يصح استئجاره من وليه للنيابة عن الغير في البين. من دون ما أن نأتي بشواهد بالنسبة لي مسألة الميت مثلا، الصلاة على الميت اللي هي واجبة وجوبا كفائيا، عدنا كلنا سوي نتفرج وقام واحد صبي مميز هو اللي بده يصلي على ذلك الميت في البين، هل يكتفي حينئذ بتلك الصلاة؟ يعني هل يجرؤ أحد حينئذ ويكتفي بتلك الصلاة حتى مع القول بمشروعية عبادات الصبي في البين؟ مع أنه ما فيهاش نيابة في البين، هي أساسا ما فيها حينئذ نيابة، يعني واجب كفائي واضح عبادي وليس واجب كفائي توصلي في البين، واضح واجب كفائي عبادي حينئذ. أم بده يجي فيه حينئذ غير البالغ في البين الصبي المميز، هل يكتفى به في مقام الامتثال أو لا؟ لا أقل من الشك، لا أقل حينئذ من الشك في البين. وبنرجع حينئذ للأدلة العامة، لأن زنته كانت مشغولة بالميت بالصلاة وبالصوم، وإتيان الصبي بها حينئذ يشك بأنه قد فرغ ذمته عما اشتغلت به. الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والأصل عدم حينئذ فراغ الذمة وعدم براءتها مما اشتغلت به، فحينئذ يكون مطالبا بالإتيان بها من خلال بالغ عاقل واجد للملاكات اللزومية سواء في حقه أو في حق المنوب عنه. في حق المنوب عنه ما خصناش نحن، لا أقل حينئذ في حقه في البين، وبيكون محلا حينئذ لأن يتحمل تلك الملكات اللزومية في البين. هذا حاصل ما يرتبط بهذه المسألة. بس إذا بتعمل معروف العروة هاي السوداء قال الماتن قدس سره: يجوز استئجار الثالثة، يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره، غير الإجباري كالحاكم الشرعي، هذا مثال للولي غير الإجباري لقراءة القرآن، قلنا لأنه في منفعة مقصودة لدى العقلاء محللة حينئذ، ما فيه وجه حينئذ للحرمة فيها. كذلك التعزية من المنافع المقصودة المتمولة التي يبذل المال بإزائها، وهكذا الحال بالنسبة للزيارة. بل الظاهر، بل هيدي الترقي للنقطة، بل الظاهر جوازه، يعني جواز النيابة حينئذ أن يستأجره عفوا الصبي المميز من ولي الإجباري أو غيره لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعية عباداته، بناء على الأقوى من شرعية عباداته. هون التعليقات أنه حتى لو بنينا على شرعية عباداته في البين، مع ذلك حينئذ لا يصح. الإمام الخميني قال فيه إشكال، السيد البلبيقاني مشكل وإن قلنا بشرعية عباداته، لا يخلو من إشكال السيد الخنصاري والسيد حسن القم. السيد الخوئي فيه إشكال إذ لا ملازمة من شرعية عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتب عليها فراغ ذمة الغير. المحقق العراقي أيضا، الميزة رحمة الله عليه، السيد البروجردي أيضا، يعني شو أكثر من 9 من اللي علقوا على المتن ذهبوا حينئذ إلى عدم حينئذ مشروعية، أي إلى مشروعية عبادات الصبي، بل ولكن عدم صحة النيابة. وبالتالي إذا ما صحت النيابة لا يجوز استئجاره من وليه الإجباري أو ولي الاختياري للنيابة عن الغير في البيع. الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت، تارة يعرض حينئذ عن تلك البقية اللي هي الأصول، وأخرى لا يعرض عنها. فإن لم يعرض عن المستأجر عنها كانت له، وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له، ولو بادر آخر إلى تملكها ملك، وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها. هذه المسألة الرابعة اللي هي استأجرت أرض للزراعة، حصدت حينئذ الحاصل كله سوف، بقت أصول حينئذ من ذلك الزرع موجود، مرة أني بعرض عنها ومرة لا، بعدني إذا أعرض، إذا لم أعرض عنها ورجعت هي فرخت، شتت شوية ماي مثلا وفرخت في البلد، وهيدي حينئذ لأن الأصول على ملكي، فيكون النماء تابع للأصول في الملك. إن أعرضت عنها إجا الغير اهتم فيها ومن شو الآخره، كانت للغير، رغم أنه لا يجوز للغير دخول تلك الأرض إلا بإذن مالك الأرض اللي هو اللي استأجرت منه الأرض، اللي هو المؤجر حينئذ لتلك الأرض وصاحب تلك الأرض في البحر. واضح؟ هلأ قصد صاحب الأرض تملكها كانت حينئذ له في البين، لو بادر الغير إلى تملكها قبل القصد وهو اللي اهتم فيها، يعني جاء بشيء يدل على أمرات الملكية، يعني صار يهتم فيها ويقصص وكذا، حينئذ كانت حينئذ له، وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلا بإذن مالكها في البين. هذا الحكي مبني على مسألة سوف تأتي إن شاء الله، وهو أن الإعراض يسقط الملكية، الإعراض يسقط حينئذ ملكية صاحب الزرع مثلا لما أعرضه. مثلا عندي دوليب سيارة كان ملكا لي، صار خربين يعني تعبين على آخر عمره، شلحته بهالويد مثلا سير الفور، بده نحو إعراض. هذا الإعراض هل يسقط الملكية أو أنه لا؟ الإعراض لا يسقط الملكية، وإنما يبيح للغير التصرف به في البيع. فإذا تصرف به الغير تصرفا مستوجبا لأن يكون في ملكية له، حينئذ ننتقل إلى ملكية في البيع. على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله تعالى. يعني النقطة المسألة مبتنية على هذه النقطة على ما سوف يأتي، والحمد لله رب العالمين.